الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة من أهل السنة في مدينة تعز إلى فضيلة العلامة الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه، نسأل الله عز وجل أن يوفقه للإجابة عنها. السؤال الأول: ما تقولون في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. صحيفة علي بن أبي طلحة المعلوم عند المحدثين ونقل الخليل في الإرشاد عن أهل العلم أنه لم يسمع من ابن عباس التفسير، هذا هو المعلوم أنه لم يسمع منه، إلا أنه أخذها عن مجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وأمثال هؤلاء الثقات، فعلمت الواسطة. ولهذا لم يتحرج الإمام البخاري في إدخال هذه الطريق في صحيحه، بل أخذ من التفسير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس جملة، وغيره كذلك، فهي معتبرة لاعتبار ثبوت الواسطة ولاعتبار عدالته، فمجاهد إمام والقاسم كذلك، وهكذا الذين أخذ عنهم علي بن أبي طلحة التفسير عن ابن عباس، أما أنه أخذ عن ابن عباس مباشرة فلا. على كل مقبولة، معمول بها عند المحدثين، لا سيما في صحيح البخاري، وكما تعلم أنه ذروة.
حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: هل هناك فرق في قول أهل الجرح والتعديل ليس بالقوي وليس بقوي، وأي اللفظين أشد جرحا؟
نعم، ذكروا فرقا، يذكر أنه ليس بالقوي أي ليس بذلك القوي، فغيره أقوى منه، أما ليس بقوي فإنها أشد، والأولى أيسر، ليس بذلك القوي غيره أقوى منه، أما ليس بقوي ترادف لين، وأما ليس بالقوي فقد يكون من في حيز من يحتج به، إلا أن غيره أرفع وأرقى.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: كثير من آثار التفسير عند البخاري التي عن ابن عباس جاءت معلقة، وهي من طريق كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد ذكر أهل العلم أن كاتب الليث إنما رواها من صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فما رأيكم في هذه الآثار؟
أكثر الإمام البخاري في صحيحه في المعلقات من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد، وكل معلق تراه في صحيح البخاري من طريق الليث وقال الليث من طريق عبد الله بن صالح، هذا ذكره الحافظ في المقدمة، وهذه الطريق كما تقدم بيانها التي هي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مأخوذة مقبولة للعلم بالواسطة، وهذا نظير رواية حميد الطويل عن أنس بن مالك، فحميد الطويل ما روى كل الأحاديث عن أنس مباشرة التي في الصحاح والسنن التي حكم عليها بالصحة، روى عنه جملة دون 30 حديثا، نحو 24 مباشرة، وما عدا ذلك هذا على قول، وما عدا ذلك بواسطة، قالوا الواسطة ثابت، وبما أن الواسطة معلومة وهو ثابت من أسلم البناني وهو إمام، فصار أهل العلم يخرجون أحاديثه في صحاحهم وسننهم معتمدين لها للمعرفة بالواسطة إذا ثبت السند إلى حميد.
حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: نقل الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح الجزء الثالث 376 عن البزار والدارقطني أنهما ذهبا إلى أن من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته، فهذه العبارة تدل على تساهلهما في توثيق المجهولين. السؤال هو: إذا انفرد البزار أو الدارقطني في توثيق رجل لم نجد فيه كلاما لغيرهما، فهل يقبل توثيقهما أم لا؟
الذي نعلم أن الدارقطني والبزار توثيقهما معتبر ومقبول، ولو لم يوجد إلا توثيق أحدهما في الرجل فإنه معتبر. وبعض الأئمة يكون له مثل هذا الاصطلاح، لا يعني أنه لو لم يوجد، يعني لا يعني أنه لو لم يعني يوثقه إلا هؤلاء أنه مقبول، ولكن يقول مثل هذا إذا ذكره اثنان بعدالة ووثقه اثنان من الأئمة أئمة الحديث فإنك تجده عدلا، ولا يكون كقاعدة، وإنما يكون عبارة عن إشارة إلى أنك إذا بحثت تجده عدلا. وهذا صحيح أن غالب من يوثقهم الاثنان فما فوق أنك تبحث تجد يعني من أنك تجد يعني ماذا إلا من يروي عنهم اثنان فأكثر من الثقات كشعبة وسفيان أنهم قد وثقوا. فكم من إنسان ظنناه مجهول حال ما وثقه معتبر وقد روى عنه بعض الأئمة الثقات، فتجد بعض السؤالات أنه وثق لأنه قد روى عنه فلان وفلان ومع ذلك وثق. فعلى هذا المعنى يحمل الحاصل توثيق الدارقطني والبزار معتبر.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: قال الحافظ الدارقطني: تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما. وقال العلامة الألباني في مقدمة الجلباب: فتبين من كلمات هؤلاء الأئمة أن حديث ابن جريج المعنعن ضعيف شديد الضعف لا يستشهد به لقبح تدليسه. انتهى كلامه رحمه الله. مع أن الحافظ الدارقطني يصحح بعض الأحاديث في سننه مع أن فيها عنعنة ابن جريج، فهل يستشهد بعنعنة ابن جريج؟
الصحيح نعم، الصحيح نعم أنه يستشهد بما عنعن فيه ابن جريج، بل إن الشيخ رحمه الله قد صحح بعض الأحاديث فيها عنعنة ابن جريج، وكان يقول هو وأمثاله مما لم ينص أهل العلم على أنه دلس فيها وعلى أنه يعني ربما يمشى. والحاصل أن ابن جريج عنعنته تضر لأنه من الطبقة الثالثة كذا ذكروه في المدلسين، عنعنته تضر. أما أنه لا يستشهد بما عنعن فيه هذا ما هو صحيح، هذا غير صحيح. بل ابن إسحاق ذكروا في ترجمتها أنه يدلس حتى عن اليهود، ومع ذلك نراهم يستشهدون بما عنعن فيه وما يردون ما يردونها في الشواهد، بل يستشهدون بما عنعن فيه ابن إسحاق وهو دونه، فهذا من الثالثة وذاك من الطبقة الرابعة حسب ترتيب الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا هو.
أثابكم الله. السؤال السادس: هل كانت المحاكم قديما كمحاكمنا الآن ابتدائية واستئنافية وعليا، وهل في هذا التقسيم مخالفة شرعية؟
أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده زمن الصحابة والتابعين وأمثال هؤلاء القرون المفضلة كان الحكم أيسر، فأنت ترى كتاب القضاء لوكيع وترى أمثال قضائهم أنه كان ميسرا، وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القضاء وهديه خير الهدي، كان يقضي في المسجد يأتيه السائل فيقضي له، وهكذا يقضي في المجلس بكلام يسير. جاء رجل قال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا وإنه زنى بامرأته، فسألت بعض أهل العلم فقالوا يعني علي 100 شاة ووليدة أفتدي بها ولدي. قال غريمه: نعم يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أتكلم. وذكر القضية. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، قال: لأقضين بينكما بكتاب الله، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدي يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وهذا قضاء في مجلس واحد يستغرق دقائق فقط. ولهذا نظائر: يا رسول الله، أصبت حدا فأقيمه علي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حامل، أن تذهب فإذا وضعت فلتأتي. فلما وضعت أتت بالولد ومعه كسرة في يده من خبز، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. وهذا قضاء بأيسر ما يكون. ولهذا كثير جدا، يعني إذا أردت أن تسوق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان بهذه التكلفات الموجودة الآن، معاذ الله. وهكذا في زمن الصحابة، الخلفاء كانوا هم القضاة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، وشريح القاضي كان كذلك في المجلس الواحد. وتقرأ في قضاة المسلمين حتى إلى أزمنة بعد القرون الثلاثة، ما ترى هذه المبالغة. وفي قضاة وفي أماكن قضاء المسلمين بعض التشبه بالكافرين من التطويل ومن المبالغات، وفي بعضها احتيال على الرشاوي، فهم يطولون القضية من أجل تمديدها والاستمرار في الغرامة، لا سيما في زمن الحاضر ونحوه. حتى قال البيحاني رحمه الله: قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم رأوا في ذا نصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا، ولو أمروا بقسمة 1000 لما أعطوا لعريان قميصا. فدعني يا أخي من أناس يبيعوا دينهم بيعا رخيصا. في زمن البيحاني ونحوه قبل ذلك، وفي زمننا أكثر. ورب قاض تأتي إليه بمجرد ختم ورقة صغيرة، إما توكيل من شخص لامرأته مع وليها، تسافر مع وليها لحج أو عمرة يحتاجون توكيل من زوجها إذن، فلا يضع الختم إلا بمبلغ. حتى بعض قضاة الصعدة ما رضي يختم لهم الورقة إلا بعد ما أعطوه 1000 ريال، ثم أخذ 1000 وقال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وختم. الشاهد أن القضاة ماطلون في القضايا كثيرا لهذا المعنى، وبعضهم ما يصل إلى القضاء، يعني يذهب يصل إلى القضاء بغير بصيرة ولا علم، مبنطل، حلي ما أدري يصلي أم لا يصلي. والله ذكروا عن بعض القضاة أنه يؤذن المؤذن لصلاة الظهر ولا يخرج. من هؤلاء الصوفية، ومن هؤلاء الروافض، من هؤلاء المخاذيل، ومن هؤلاء الجشعين بعد الدنيا. هؤلاء يصلون إلى القضاء بمبالغ ورشاوي ودباب عسل، وأيضا تخزينات، ويجتمع عند هذا المسؤول مع هذا المسؤول هكذا حتى يصل، من أجل أن يكمل بيته أو مزرعته أو يزوج بعض أولاده من هذا المال الحرام والرشاوي. تطويلات هذه حاصل بارك الله فيكم ما لها أساس شرعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة. خير الهدي هديه: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه التمديدات من ورائها آثار سيئة، فرب إنسان يكون له مقتول والشهادة حاضرة أو الاعتراف، ولا تزال المماطلة بالقصاص، المماطلة من حين إلى آخر، والغرامة، فيدفع من الغرامة في خلال يعني متابعته للقضية ما ربما يقوم مثل الدية أو نصف الدية أو مثلها حتى يصل إلى القصاص. وبعضهم يضيق ويأخذ بندقه ويذهب يقتل القاتل أو ابن عمه أو واحد من القبيلة أو ما إلى ذلك من الضيق، ويسبب فتنة ويوسع دائرة الخلاف. وهكذا بسبب هذا القضاء مل الناس من تلك المحاكم. أنا أتحدث على محاكم بلادنا وأمثالها، أما محاكم في بلادنا فما أسوأها. من تلك القضاء ومن شهداء الزور عند المحاكم بعض البياع الذمن، بياع ذمة حق تخزين 20,000 50,000، ما تيسر يقول لك تبغي شاهد تبغي شاهد، يأتي الواحد قضية فيتلقاه بعض اللصوص تريد شاهد، وش قضيتك اذكرها لي وانا اشهد لك بما في الورقة، شاهد زور ويعطيه مبلغ ويطلع يشهد كما قيل لا حضر ولا نظر. والله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وربما كان القاضي عالما بهؤلاء الشهود عند المحكمة يطوفون هكذا ويخزنون ويكتبون ويشهدون، ولا ينكر هذا من أجل تطويل القضية وتمديدها. نتحدث بهذا بيانا على أن هذه التمديدات من حال إلى آخر، يعني فيما هو حاصل أنها ما كان لها أصل قديم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن تأسى به. نعم تحري المسائل مطلوب، وكونه حصل خطأ في القضاء ثم أحيل إلى غيره ممن له خبرة جيد. وأصل المسألة ما حصل من نبي الله داود عليه الصلاة والسلام حين قضى في المرأتين، اختصمت امرأتان، أكل الذئب ابن أحده إحداهما، كانوا في مكان فعاد الذئب على ابن واحدة فأخذها أكله، فخاصمت الأخرى تريد ابنها، ابن الأخرى، اختصمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا إلى سليمان فطرحتا القضية عليه فقضى به، قال آتوني السكين. قالت الصغرى ماذا تريد؟ قالت أشقه، قال عليه الصلاة والسلام أشقه بينكما. فقالت الصغرى لا يا نبي الله إنه ابنها، دعه لها أو دعه لها إنه ابنها. فعلم رحمة الأم وأنها ما رضيت أن يقطع، فبدل من أنه يبقى عندها ويعيش أولى من أن يموت، فقضى به للصغرى بقرينة واضحة، قرينة الرحمة رحمة الأم. هذا فيه أن القضية إذا حصل فيها يعني اجتهاد وخطأ في المسألة وأحيلت إلى ما هو أعلى للتثبت من ذلك ولبيان ذلك هذا لا بأس به. أما التمديدات المذكورة فلهم أغراض وتشعبات وأمور تخالف الأدلة.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع: بعض أصحاب القلوب المريضة يستدلون على جواز الخلوة بالأجنبية بدخول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أم حرام وأم سليم، فما هو الرد عليهم؟
له محرمية من هاتين المرأتين بالرضاعة كما ذكر النووي رحمه الله، بينه وبين هاتين المرأتين رضاعة رضاع، وقد قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
أثابكم الله. السؤال الثامن: هل يصلى خلف من يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
الصلاة خلف من يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، لا يشك مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عظيم عند الله. قال الله عز وجل عن نبيه موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، أي له وجاهة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من موسى وأفضل الأنبياء على الإطلاق، أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر الحديث. لكن توسل بجاهه محدث لا دليل عليه، وحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم حديث لا يثبت. وما دام كذلك فهذا يعتبر من أهل البدع إن لم يكن له إلا ذلك من أهل البدع. والصلاة خلف السني أفضل عند جماهير العلماء، فإن لم يوجد إلا مبتدع لم تصل بدعته حد الكفر وصلى وصلي خلفه الصلاة صحيحة عند جمهور العلماء. وقد صلوا خلف الحجاج والحجاج مبتدع ناصبي، صلى بعض الصحابة رضوان الله عليهم خلفه.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز في كفارة اليمين أن يخرج الطعام وهو غير مطبوخ مع جميع ما يحتاج إليه في تلك الوجبة؟
يجوز إخراج الطعام الكفارة طعام الكفارة غير مطبوخ لما دل عليه ما في الصحيح عن أبي هريرة، ما في الصحيحين، أن رجلا أتى امرأته في نهار رمضان هو صائم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. قال هل تستطيع أن تعتق رقبه؟ قال لا أستطيع. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو بزنبيل يسع 15 صاعا فقال خذ هذا فكفر به اطعم به. وهذا 15 صاع تعتبر إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. قال على أفقر مني يا أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أفقر مني، أي بين حرتي المدينة اللابتان هم الحرتان. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال خذه فأطعمه أهلك. هل هذا يقوم مقام الإطعام أنه يجزئه؟ قال بعض أهل العلم إنه يطعم أهله في ذلك الحال فإطعامهم مقدم، كلكم راعٍ مسؤول عن رعيته وتبقى الكفارة في الذمة. شاهدنا أنه أعطاه ليطعم وأعطاه طعاما ناشفا ليعطي كل واحد منهم مد، فيكون ذلك كافيا. فإذا زاد المطعم على كونه يعطيه طعاما يصلحه لنفسه فأصلحه هو، أو أتى معه بشيء من الأدم أو نحو ذلك، كان ذلك من مزيد الخير والفضل ومن تتميم الكفارة بما هو الأحسن والأفضل. أما الإجزاء فالمعنى الأول إجزاء.
جزاكم الله خيرا. ما حكم طلاق المكره في الطلاق الرجعي وفي الطلاق البائن؟
طلاق المكره لا يقع عند أهل العلم على ما هو معلوم وما هو صحيح، لا يقع، فإنه إجبار، وقد يكون غير ناويا للطلاق إنما ألزم به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طلاق المكره لا يصح لا في الرجعية ولا في البائنة، لا ينفذ.
جزاكم الله خيرا. هل اسم الحفي من أسماء الله عز وجل؟
أثبته بعض أهل العلم بقول الله عز وجل إنه كان بي حفيا، فمن أثبته بهذه الآية وما كان في الباب لا بأس.
جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثناء خطبة الجمعة للمستمع؟
الأولى أن لا يجهر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. زيادة 3 أيام تكملة العشرة، فصلاة الجمعة حسنة عظيمة والحسنة بعشر أمثالها، فلهذا قال وزيادة 3 أيام أي تكملة يعني الحسنة، نعم، 10 أمثالها. فمن فعل ذلك أجر أجرا عظيما، ومن يعني لغى إما برد السلام سلم عليه فرد، أو هو بدأ بالرد، أو عطس بجانبه أحد فشمته يقول له يرحمك الله، أو ما كان من هذا. إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالصلاة عليه هذا يفوت أجرها، يفوت هذا الحسن العظيمة وأجر الجمعة، يفوت ذلك لأنه لغى وهو واجب عليه الإنصات. ولا تغتر بأولئك الصوفية والجهال عند كشك رحمه الله الذين تسمع مسجدهم يوم الجمعة يضج وما ترك ما صارت خطبة جمعة، ما صارت حضور جمعة لك، نعم زجلة، صارت زجلة، يقول من الحبيب من الكذا من كذا، نعم قبل ذلك يقول من المعطي من المنان، وهم يقول الله 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 الله، حتى ربما بعضهم يسرع نحبه. من حق الصوفية لا تغتر بالجهال، ما معهم من تلك الخطبة شيء من الأجر. هذا ورد في الاستسقاء خاص بخصوصه، إذا دعا استسقى، ليس على التأمين في مطلقا في سائر الأدعية، حتى الأدعية في الجمعة وتحري ذلك باستمرار ليس عليه دليل، ولكن إذا استسقى أمنوا، هذا بخصوصه.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من يقول في الاستحلاف قلدك الله، وما معناها؟
هم اعتاد الناس على مثل هذه، أي جعل الله عز وجل هذا فيك كالقلادة ولازمك هذا، لكن الأولى ترك هذا لعدم تميز لفظه.
أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. ما حكم أخذ ما دون القبضة من اللحية، وما توجيه ما ورد في ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما؟
هذا السؤال تكرر وجوابه، وأن هذا أخذ ما زاد عن القبضة لا ينبغي، خطأ، ولحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ تضطرب، يعرفون قراءته في الصلاة باضطراب لحيته لطولها، وأطول يعني، ومن أطول اللحى لحية علي بن أبي طالب كانت تبلغ تقارب السرة رضي الله عنه، ولا زال المسلمون على ذلك، لا يأخذ لا من عرضها ولا من طولها، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوفوا اللحى، أو قال ماذا أطلق اللحى، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تفيد عدم التعرض لها بتقصير بحلاقة أو تقصير، كل هذا لا يجوز. نعم. أما ابن عمر رضي الله عنه فقد اجتهد في موطن واحد حالة من الحالات عند التحلل من الإحرام، أخذ من لحيته ما زاد عن القبضة اجتهادا منه، لا عن توقيف نبوي، لا عن توقيف نبوي. وخير الهدي هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الحديث، ولنا به أسوة حسنة. وإذا اجتهد صحابي فأخطأ فهو مبجل عندنا، وعسى الله أن يثيبه وله سابقيات عظيمة على اجتهاده. وأما أن نأخذ الخطأ الذي اجتهد فيه مجتهد ونعتبره دينا، هذا خطأ، هذا خطأ. بارك الله فيكم. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا الخطاب للصحابة ولنا ولكل من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل مسلم لكل مؤمن. ويحصل اجتهادات، يحصل اجتهادات، إما لعدم بلوغ الدليل كما ذكر ابن تيمية في رفع الملامة إلى أئمة الأعلام، ويحصل اجتهاد، إما أنه يعني اجتهد في المسألة وأخطأ فيها وليس بمعصوم ذلك الذي اجتهد وأمثال ذلك، فما كان من ذلك تؤخذ السنة، واجتهاده إن كان صادرا عن اجتهاد يريد به رضا الله عز وجل أسأل الله أن يأجره على ذلك، أما موافقته على الخطأ فلا. قال هذا الشوكاني وابن تيمية قبل ذلك وغير أهل وغيرهما من محرري ومدققي العلماء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فيه: ما حكم مجيئي لطلب العلم مع أن أبي غير راض ويدعو علي علما بأنه صوفي؟
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ربما لو ذهبت إلى جامعة الأحقاف ولا جامعة مرعي في الحديدة لقال نعم ما أنت، ربما أدعمك بالمال. أما إذا كنت تطلب العلم عند أهل السنة ما سيرضى عنك هو صوفي. على كل إن كان يحتاج إليك هذا الصوفي لخدمته ولو كان صوفيا فلا يجوز لك إضاعته. وبالوالدين إحسانا وقضى ربك، هذا قضاء الله الذي لا يخلف، قضاء الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فإحسن إليه كما أمر الله، كما أمر الله بالإحسان إليه، ولو كان صوفيا، برعايته، بالعناية به، بالصبر عليه، بتعليمه، بدعوته، بما كان من طاعة الوالدين في حدود طاعة الله عز وجل وبغير معصية الله. قال الله: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا في حق المشركين، وأمر الله بصحبتهما في الدنيا معروفا. وقال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. شاهد من ذلك هو الحكم الأول، أنه إن كان يحتاج إليك أقمت ما يحتاجه، من حيث أنه إذا ذهبت عنه وتركته ضاع ولا يقوم على شأنه أحد، قمت برعايته. وإن كان لا يحتاج إليك وهو في غنى عنك، إنما لا يريد لك الخير أو يريد التكثر من الدنيا، أطلب العلم وهذا الذي أنت فيه خير. بذا أفتى الإمام أحمد، بل عزي إلى جملة من العلماء، وهكذا نقله الطرطوشي وجماعة من أهل العلم، وفي ذلك بعض المباحث الجيدة.
جزاكم الله خيرا. يقول: أنا مدرس وأريد أن أتفرغ لطلب العلم، فهل يجوز لي أن أدفع بعض راتبي مقابل تفريغي لطلب العلم بأن أعطي بعض الراتب للتربية أو مدير المدرسة؟
في الحالة المذكورة نعم يجوز، لأن هذا خير، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، ما أردت التكثر من الدنيا. ولو بقيت في تلك المدرسة ربما تبقى عمرك جاهلا بأمور دينك أو بأكثرها وجلها، فنعم في هذا. ولو لم يبق لك إلا ما يسر الله تفرغ لماذا لطلب العلم خير لك. الدليل المذكور.
هل يجوز للرجل أن يأتي أهله بعد الطهر وقبل الاغتسال؟
عند الجمهور لا يجوز، وهو الصحيح لقول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقوله حتى يطهرن أي من حيضهن، فإذا تطهرن أي اغتسلن، أو ما يقوم مقام الغسل إن لم يوجد الماء، لا يجوز إتيانها إلا بعد غسلها.
رجل يصلي فسمع صوت الديك أو الحمار، فهل يأتي بالذكر الوارد في شأنهما؟ وهل يفرق في ذلك بين الليل والنهار خارج الصلاة؟
أما في الصلاة فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. فإذا نهق الحمار فلا يكون في صلاته يستعيذ من الشيطان، وهكذا إذا سمع صياح الديك يذكر الله وهو في الصلاة لا. حتى لو سمعت المؤذن تردد معه وأنت تصلي ما يصلح هذا، إن في الصلاة لشغلا، مع أن الترديد معه مطلوب وفيه فضل عظيم، لكنك أنت فيما أنت فيه لا تنشغل عنه بغيره من الذكر. نعم، في خارج الصلاة من ليل أو نهار الحكم واحد، إذا سمعتم نهيق الحمار استعيذوا من الشيطان إنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة سألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، في ليل أو نهار بدون تفريق. حديث في الصحيحين بل في الكتب الستة.
جزاكم الله خيرا. ما حكم أخذ مقاطع الفيديو في بيان جرائم الرافضة لعلة أنها أشد إقناعا للعامة؟
نشر الصور، نشر صور ذوات الأرواح بين الناس لا ينبغي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا شريفا إلا سويته. إلا أنه قد يلمح الإنسان بعض الشيء، قد يلمح بعض الشيء إما في جوال إما كذا لمحة، والشاهد من ذلك عدم نشر الصور. هذا الذي عليه الأدلة بقي أمر، وهو ينبغي بيان فضائح الرافضة نشرا وقولا وخطابة وكتابة وتدوينا وسائر ما ينفع المسلمين، وهم قد رأوها من غير أن تقول لهم أنت انظروا، حتى لا تعين على الشر. كثير من الناس قد رأوا ينظرون التلافز ونحن ننصح بعدم النظر فيها، ينظرون القنوات التي فيها صور ونحن ننصح، فهم أنفسهم قد رأوا تلك بدون لم تعين على شر، أنت سدد وقارب ولا تعين على شر، ومع ذلك حذر من فضائح الرافضة وجرائمهم وعظائمهم بما ينفع الناس وبما لا ضرر عليهم فيه وبما لا معصية. وعندك غنية بهذا والله الحمد أن تلك، فعندك غنية بما عندهم من العقائد تنشرها وهكذا الجرائم وقطع الطرق وسائر ما هم فيه، والله الموفق. وما النصر إلا من عند الله، قد يجعل الله قبولا لكلمة ينفع الله بها بما لا يجعل بعديد من تلك المخالفات. فإذا قام الأمر المعروف والنهي عن المنكر على طاعة الله جعل الله فيه البركة، جعل الله فيه البركة، لا سيما إذا صدر عن صدق وخالص نية، حتى قال بعضهم مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. انشروا هذه الأشرطة، انشروا الأشرطة، انشروا المطويات، انشروا الرسائل، انشروا المطبوعات في فضائح الرافضة، كل بما يستطيع. والله لو تخصم من راتبك ومن مصروف شهرك شيئا ما لبيان فضائح الرافضة أنك رابح، وأنها دعوة إلى الله عز وجل لتنحية شر أو تقليله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين. فشرهم مستطير وبلاؤهم كثير، ولا يتصدى لهم إلا ذو الغيرة على دين الله. أما أصحاب المطامع الدنيوية ممكن يعطى مبلغ المال يسكت،